بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعليه فلو أحرزه. كان الكلام في الدرس الماضي في أن النهي الكراهتي، النهي الكراهتي هل يوجب الفساد أو لا؟ أشار المصنف في الدرس السابق إلى وضع دليل عام، وضع دليل عام، قال هذا الدليل، وعليكم السلام، هذا الدليل يسري في كل نهي. كان النهي عن أصل العبادة، وعليكم ورحمة الله، عن جزئها، عن شرطها، عن جزء في الشرط، عن وصف العبادة. كان النهي نفسيا، غيريا، تحريميا، كراهتيا، تنزيهيا. المصنف يقول عندنا لا فرق، النهي عن العبادة يوجب الفساد. وضع دليلا عام، الدليل النهي مبعد يدل على أن المولى يبغض الشيء المنهي عنه، وإذا كان المولى يبغض شيئا معينا فهو مبعد منفر لا مقرب، ويستحيل لي أنا العبد المكلف أن أتقرب إلى المولى بما هو يبعد عن المولى. إلا أنه قال في النهي التنزيهي الكراهتي، وإن كان النهي فيه يقتضي الفساد، إلا أن الأصحاب حملوا النهي الكراهة على أقلية الثواب وصحة العبادة، حملوه على هذا المحمل، قالوا النهي الكراهة إنما سيق لبيان أقلية الثواب مع صحة العبادة، لا لبيان الحكم التكليفي الشرعي. ولذا أشرنا في الدرس السابق، لو أحرزنا، لو عرفنا بدليل خاص أن هذا النهي الكراهة إنما سيق لبيان الحكم التكليفي، أو لم نحرز، لم نعرف صحة العبادة بدليل خاص، هنا نقول حتى النهي الكراهة موجب للفساد. هذا غاية ما قلناه في الدرس الماضي. درس اليوم، إلا أن المصنف يقول ما قلناه إلى هنا في النهي الكراهة إنما هو إذا كان النهي عن نفس عنوان العبادة، عن نفس الصلاة، عن نفس مثلا الحج. أما لو كان النهي لا عن نفس العنوان المأمور به، إنما كان عن عنوان آخر، عن عنوان آخر، وهذا العنوان الآخر قد كما بينا سابقا في العموم من وجه، قد يلتقي عنوان المأمور به مع العنوان المنهي عنه في مكان واحد، وهذا إنما يكون فيما إذا كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم وخصوص من وجه كما عرفتم سابقا. إذا كان النهي ليس للعنوان المأمور به، ليس للصلاة، إنما العنوان آخر، فهذا البحث لا يدخل في مسألتنا، إنما يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إلا على شيء واحد يدخل في مسألتنا، إلا إذا قلنا بامتناع اجتماع عنوان الأمر والنهي، إلا إذا قلنا بامتناع اجتماع المأمور به مع المنهي عنه، تدخل هذه المسألة في مسألتنا هنا في باب النهي عن العبادة. أما لو قلنا بأنه لا يمتنع، لا يمتنع كما هو رأي المصنف، لا يمتنع اجتماع الأمر مع النهي، فإذا كان النهي متعلقا بعنوان آخر ليس هو نفس العنوان المأمور به، ليس هو نفس العنوان المأمور به، فلا تدخل هذه المسألة في مسألتنا. هذا غاية ما يقوله المصنف في النهي عن العبادة. إذن الخلاصة، المصنف يقول النهي عن العبادة مطلقا يوجب فسادها، النهي عن أصل العبادة، عن جزئها، شرطها، وصفها، نفسي، غيري، تحريمي، كراهتي، لا فرق، والدليل الدليل. إلا أنه قال لو نظرنا في كلام الأصحاب نجد أنهم حملوا النهي الكراهة على بيان أقلية الثواب وصحة العبادة. اتضح إلى هنا؟ قال وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداعي الزجر التنزيهي أو لم يحرج من دليل خاص صحة العبادة المكروهة، فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي. هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة أو عن جزئها أو عن شرطها أو عن وصفها. أما لو كان النهي عن عنوان آخر لا ربط له بالصلاة لكن قد تلتقي معه الصلاة، كما إذا كان عموم خصوص من وجه، قال وأما لو كان النهي عن عنوان آخر ليس هو العنوان المأمور به غير عنوان المأمور به، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه، فإن هذا المورد لا يدخل هنا في مسألتنا، يدخل في باب اجتماع الأمر والناهي، وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن النهي التنزيهي. إذا في التحريم قلنا يجوز، في الغصب هنا في الغصب المحرم قلنا يجوز، فمن باب أولى إذا كان العنوان المنهي عنه نهي تنبيه بالكراهة أيضا نقول يجوز. وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنبيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة، إلا إذا ذهبنا إلى امتناع ونحن والحمد لله لا نقول بالامتناع، إلا إذا ذهبنا إلى الامتناع، امتناع اجتماع الأمر، فيدخل في مسألتنا. تنبيه، هذا التنبيه عبارة عن تكرار لكن يشير إلى عبارة واحدة جديدة. يقول نحن إلى هنا في النهي الكراهة الذي هو موضع النزاع، أين الكراهة موضع النزاع هنا؟ النهي الكراهة المنشأ لبيان النهي عن أصل العبادة أو عن جزئها أو عن شرطها، هذا هو محل البحث. أما عندنا نوع نهي آخر وهو النهي لبيان، لا لبيان الحق بالتكليف، لبيان مانعية شيء. هذا النهي الثاني الذي ينشأ لبيان مانعية شيء في صحة العبادة، هذا لا يدخل في محل النزاع. لماذا؟ لأن النهي فيه ليس عن العبادة، ليس عن العبادة، إنما النهي عن شيء آخر وجوده يبطل العبادة. مثلا النهي عن الصلاة في اللباس المتخذ من جلد الميتة، هذا مو نهي عن الصلاة، هذا النهي ليس عن الصلاة، النهي عن شيء وجوده في الصلاة يفسدها. هذا النهي هنا لا لبيان الحكم التكليفي، لبيان الإرشاد. هنا إرشاد إلى أن وجود هذا الشيء اللباس المتخذ من جلد الميتة في الصلاة مانع عن صحة الصلاة، وليس النهي هنا عن أصل الصلاة، عن أصل العبادة. يقول هذا لا يدخل في محل النزاع. في التنبيه قال: إن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة، أي نهي؟ هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو تنزيهيا بأن يكون إنشاؤه بداعي الردع والزجر. هذا الحل النزاع. أما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الثواب، هذا لا يدخل في محل النزاع. قال: أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء، مثل شنو؟ مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي، فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا، ولا يقتضي الفساد بما هو نهي، يقتضي الفساد بما هو مانع، مو بما هو نهي عن أصل العبادة. كلامنا في النهي عن أصل العبادة، مو في النهي عن شيء إذا كانت الصلاة يوجب فسادها. هذا وإن كان يقتضي الفساد، لكن لا يقتضي الفساد في الصلاة بما هي صلاة، إنما بما هي قد احتوت على شيء يمنع من صحتها. قال: ولا يقتضي الفساد بما هو نهي إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به، لأن الله قال من شروط اللباس أن يكون طاهرا، أن لا يكون متخذ من أجزاء الميتة. هذا مو نهي عن الصلاة، هذا نهي عن شيء في الصلاة، هذا هو محل النزاع. فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به، فيقع المأتي به فاسدا، كالنهي بداع الإرشاد إلى مانعية شيء فيستفاد منه إن عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به، ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا، فإن هذا يجزي حتى في الواجبات التوصلية، فإن يجزي أو يجري عندكم؟
يجري.
بعد خطأ.
يجزي ما؟
فإن المقصود لا يجري. لا. فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطها يوجب الفساد. مثلا في الواجب التوصلي من شروط حصول الطهارة أن يكون الماء غير مضاف، فإذا غسلنا الثوب في شيء مضاف، الأثر لا يحصل الطهارة، واضح السير؟ فهذا شيء، مسألتنا شيء آخر. البحث الثاني والأخير في هذا الكتاب إن شاء الله ويختم بحوله وقوته هذا اليوم، النهي في المعاملة. النهي في المعاملة، وإن كان الأمر فيه سهل لا يحتاج إلى مزيد بيان، يقول المصنف، هذه مقدمة خارجية، المعاملة تطلق على معنيين. الأول كل ما عدا العبادة، كل شيء غير العبادة فهو معامل، مما يشمل العقود والإيقاعات، بل وحتى الأمور الأخرى كالأكل والشرب والنوم، هذه مو عبادة. كل غير العبادة يسمى معاملة بالمعنى الأعم، وأقعد معاملة بالمعنى الأخص. المعاملة بالمعنى الأخص ما تحتاج إلى طرفين، محل الكلام هنا، ما تحتاج إلى طرفين، كالبيع يحتاج إلى طرفين، كالزواج يحتاج إلى طرفين، كالإجارة يحتاج إلى طرفين. نحن عندما نبحث هنا في أن النهي في المعاملة هل يوجب الفساد أو لا، نقصد بالمعاملة تلك المعاملة التي ينطبق عليها عنوان الصحة والفساد، وإلا فالنوم وإنه يعنه في بعض الأحيان، لا يسمى نوما فاسدا، والأكل كذلك والشرب كذلك، لا، نقصد بالمعاملة ما يمكن أن تقع صحيحة وفاسدة. هذا واضح إلى هنا؟ النهي في المعاملة، هنا المصنف يقول النهي في المعاملة على نحوين. مرة يكون النهي، وهذا خارج عن محل نزاعنا، مرة يكون النهي لبيان مانعية شيء في صحة العبادة، في صحة المعاملة، وأخرى يكون لبيان الحكم التكليفي في المعاملة. القسم الأول خارج عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع لأنه مرتبط بالنهي عن شيء، عن بيان مانعية شيء. مثلا من باب المثال، إذا باع الإنسان ما لا يملك، هذا مو نهي عن المعاملة، هذا بيان مانعية عدم الملك في صحة هذه المعاملة. إذا مثلا باع السمك في البحر، هذا بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك لا يصح، لكن لا يوجد هنا بيان لحكم تكليفي. هنا النهي لبيان مانعية عدم الملك في صحة الملك، هذا ليس محل النزاع، ليس محل النزاع إذا كان النهي عن أصل المعاملة، نهي تكليفي مثلا. وهذا على قسمين، هذا محل الكلام، وهو على قسمين. مرة يكون النهي نهي عن السبب، مرة يكون النهي نهيا عن السبب، وأخرى يكون النهي نهيا عن المسبب. النهي عن السبب كالنهي عن إيقاع، عن التسبب في إيقاع البيع في يوم الجمعة وقت النداء لصلاة الجمعة، هذا نهي عن إيقاع بعت وقب، عن إيقاع السبب مو المسبب، نهي عن إيقاع البيع، لا تبع، يعني لا تقول بعت ولا تقول قبلت وقت النداء لصلاة الجمعة. وأخرى يكون النهي عن المسبب، أصل المعاملة لا تقع، أصل المعاملة أنت منهي عنها. مثلا النهي عن بيع المصحف، هذا مو نهي عن إيقاع، نهي عن أصل معاملة بيع المصحف. واضح؟ المصنف يقول: أما الكلام في القسم الأول السبب، النهي عن السبب هل يوجب فساد المعاملة؟ الجواب: النهي عن السبب لا يوجب فساد المعاملة. لماذا؟ الدليل: لأن العقل لا يرى المنافات، لا يرى منافات بين التسبب، بين التسبب في إيقاع عقد البيع المبغوض هذا الإيقاع عند الشارع وقت النداء لصلاة الجمعة، لا يرى منافات بين هذا وبين إمضاء الشارع للمعاملة، ماكو منافات. فإن الشارع نهى في بعض الأحيان عن إيقاع بعض الأمور، حرمها لا تقعها، لكن لو أوقعت الشارع يمضيها، الشارع يمضيها، الشارع قال لا تفعل هذا، حرام أن تفعل، ولو فعله المكلف كان الشارع يمضي هذا الفعل ويرتب عليه أثر. نعم يمكن يرتب عليه كفارة، يرتب كفارة عليه، لكن الشارع نهاه عن إيقاعه، والمكلف تجرى وأوقع، عمد تعمد وأوقع هذا، الشارع يمضي هذا الإيقاع مع أنه قد يرتب عقوبات أخرى وإن كانت مادية، دفع كفارة مثلا. لا منافات بين هذا وهذا. إنما الكلام في القسم الثاني، النهي عن إيقاع المسبب، نهي عن أصل المعاملة، هذا هل يقضي الفساد أو لا؟ عندنا نحن لا يقتضي الفساد، لكن البعض ذهب إلى أن النهي عن المسبب يوجد فساد المعاملة. الدليل ذكره الشيخ النائمي، الشيخ النائمي علل هذا القول، ذكر له دليلا، قال الشيخ النائمي قال عليه الرحمة، قال: لأن من شروط صحة المعاملة أن يكون المكلف العاقد أن يكون مسلطا سلطة شرعية على الشيء، أما لو كان محجور عليه شرعا لم يكن مسلط شرعا فالمعاملة تقع فاسدة. هذا هو دليله. والنهي هنا نهي عن هذا النوع من المعاملات، النهي عن المسبب يوجب أن العاقد لم يكن مسلطا شرعا على إيقاع هذه المعاملة. بيع الخمر وإن قال بعت وقبلت، لكن أصل 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 معاملة بيع الخمر أنت منهي عنها. مصنف يقول التحقيق أن هذا الدليل يرد عليه، التحقيق أننا نقبل هذا أيضا، نحن نقبل منك هذا، لكن هذا لا يدخل في محل نزاعنا. محل النزاع هذا ما تفضلت به من الدليل يدخل في القسم الأول، في القسم الأول لبيان مانعية شيء. فإن الصغير إذا باع بيعه باطل، هذا النهي ليس عن أصل المعاملة، بيان مانعية شيء. الصبي من شروط المتعاقدين أن يكونا بالغين، هذا بيان مانعية شرطه، كذلك السفيه، كذلك المجنون، هنا شروط مفقودة في البين، وهذا ليس نهي، ليس نهي عن المسبب، لا، هذا النهي نهي عن نهي لبيان مانعية شيء. ونحن قلنا من الأول هذا النوع من النهي لا يدخل في محل النزاع. نعم اتضح، اتضح، لا يحتاج إلى بيان ذلك. نقرأ الباقي من ال... مطلب. قال النهي في المعاملة كالنهي عن العبادة، فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانع، هذا القسم الأول، بيان مانعية الشيء المنهي عنه، أو بداع آخر مشابه له، وأخرى يكون بداع الرجع حكم تكليفي والزاجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزاز فيه. فإن كان الأول، أي أول لبيان مانعية شيء، فهو خارج عن مسألتنا، خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبيه السابق اللي قرأناه قبل شوية في التنبيه، إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال بالشيء. إذا الشارع واضع شرط البلوغ العاقل الملك وهذا كان مفقود، الشارع هنا صحيح المعاملة فاسدة، لكن الشارع لم ينهى عن أصل المعاملة، الشارع هنا النهي بداع بيان مانعية شيء في صحة العقل، لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلفه تخلف للشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه المعتبر في صحتها، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه إسلام، الكل مجمع على وقوعه فاسد، لكن لا يدخل في محل النزاع. وإن كان الثاني فإن النهي فهو على قسمين، فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب أي عن العقد الإنشائي، لا تنشئ، لا تتسبب في إنشاء العقد، أو فقل عن التسبيب به لإيجاد المعاملة كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة المذكور في الآية إذا نودي للصلاة إلى آخر الآية، وأما أن يكون عن ذات المسبب أي عن نفس وجود المعاملة كالنهي عن بيع الآبق، العبد الآبق الشارد يعني، وبيع المصحاب، فإن كان النهي على النحو الأول أي عن ذات السبب فالمعروف أنه لا يدل على فساد، يعني المشهور معروف بعد لا يدل على فساد المعاملة. ليش؟ لماذا؟ إذ الدليل لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبب به وبين، ما عندكم واو، اللي ما عندي خلي واو، وبين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه، بل ثبت خلافه كحرمة الظهر، الشارع ما نهى عن الظهر، ما نهى عن الظهر، لكن لو قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، الشارع يرتب أثر له، لا يحرمها عليه حتى يكفر، مع أنه نهى عن إيقاع الظهر، كذلك هنا تسبب في إيقاع التي لم تنافي ترتب الأثر عليه من الفراق. وإن كان النهي على النحو الثاني أي عن المسبب فقد ذهب جماعة إلى من العلماء إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد، هذا القول الثاني. نحن نقول لا، البعض قال نعم، دليلهم الشيخ النائي دافع عنهم وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا الشيخ النائي عليه الرحمة من أن صحة كل معاملة، من أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع غير محجور عليه من قبل الشارع من التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة، ونفس النهي عن المسبب على رأي الشيخ النائني يكون معجزا مولويا، يعني يوجب العجز المولوي من الشارع للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطته عليه، فيختل به ذلك الشرط المعتبر في صحة المعاملة، فلا محالة يترتب على ذلك فسادها. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبب لفساد المعاملة. ولكن التحقيق مصنف يقول أن يقال الدليل مردود إن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويكون محل النزاع في بحثنا في المعاملة هنا، ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجود، حتى بشرائط المتعاقدين عقله بلوغه عدم الحج الآخري وشرائط العوضين إما يباع حاضر يملك إلى آخرين، وأنه ليس في البين إلا النهي فقط إلا المبغوضية الصرفة المستفادة من النهي، هذا محل النزاع، مو إذا كان مفقود أحد الشرطين. لا، إذا أحد الشرائط مفقود صح البيع فاسد، لكن لا لأجل النهي عن المعاملة، هذا مو داخل محل النزاع. وحينئذ يقع البحث في أن هذه المبغوضية هل تنافي صحة المعاملة أو لا تنافيها. أما رد الشيخ النائم، أما لو كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقدة، المعاملة فاسدة لكن لا من باب النهي الداخل في محل النزاع. أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين والعوضين أو العاقد، مثل النهي عن أن يبيع السفيه والمجنون والصغير الدال على اعتبار العقل والبلوغ في البائع، وكالنهي عن بيع الخمر والميتة والآبق ونحوها الدال على اعتبار إباحة المبيع والتمكن من التصرف منه، وكالنهي عن العقد بغير العربية الدال على اعتبارها العربية في العقد، فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دال على الفساد. هذا صحيح، لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة، لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول. واضح؟ صانعية شيء الذي ذكرناه، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة. وقد تقدم أن هذا صحيح مفسد، لكن ليس موضع الكلام من منافات نفس النهي بداعي الزجر بداعي الردع والزجر لصحة المعاملة. الخلاصة، فالعمدة في الكلام فالعمدة هو الكلام في هذه المنافات، وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة. وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن النهي ورافعا لسلطنته عليه، فإن معنى ذلك أن النهي في المعاملة شأنه أن يدل على اختلاف شرط في المعاملة لارتكاب المنهي عنه، وهذا لا كلام لنا فيه. وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية، وفقنا الله وإياكم تعالى لمراضيه ونيل العلم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.